الحمد لله العفو الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور ومكاسب الأجور، فعملوا في حياتهم أعمالا صالحة لوفاتهم يرجون بها تجارة لن تبور. وأشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار ومقادير الأمور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، أوجب ذلك عليهم في خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم. فالطاعة قيد النعم والمعاصي بها حلول النقم، ففرض عليهم 5 صلوات مفرقة بين الأوقات لئلا تطول مدة الغفل بين العبد وبين ربه، وجعلها عمود دينهم ورأس إيمانهم وأمانتهم، كما فرض عليهم زكاة أموالهم زكاة تزكيهم عند ربهم، وجعلها بمثابة الدليل والبرهان على صحة الأمانة وصدق الإيمان، كما فرض عليهم صيام شهر رمضان لتمحيص تقواهم وليتبين به من يطيع ربه في سرائه وضرائه فيما يحب وفيما يكره، فيصبح صائما صابرا عن مطعومه ومشروبه لقصد رضا ربه ومحبوبه. والله يقول: الصوم لي وأنا أجزيبه. وهذه الشرائع مع الشهادتين هي الإسلام لمن سأل عن الإسلام ثم إن رمضان قد قوضت منه الخيام وتقلصت منه الليالي والأيام، وإنه لنعم الشاهد بما عملتموه والحافظ لما أودعتموه، إنه لأعمالكم بمثابة الخزائن المحسونة والصناديق المصونة، وستدعون يوم القيامة لفتحها يوم تجد كل نفس ما لها وعليها، والرب ينادي عليها: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ألومن إلا نفسه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: آمين آمين آمين. قالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ فقال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأدخله الله النار فأبعده فيها، قل آمين. فقلت: آمين. فهذا الرجل الذي دخل عليه شهر رمضان، شهر النفحات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر تكفير السيئات، ثم خرج ولم يحظ منه لا بمغفرة ولا برحمة ولا بإقالة عثرة ولا بقبول توبة، إنه لرجل سوء قد سد باب الخير والرحمة عن نفسه، قد رضي لنفسه بأن يخسر حين يربح الناس، وأن يقعد ويرقد حين يصلي الناس، وأن يأكل ويشرب حين يصوم الناس. وإن هذا والله لهو الغاية في الإفلاس والإبلاس، ولا يرضى به سوى من سفع نفسه من الناس كهؤلاء الملحدين الإباحيين الذين لا يتقيدون بشريعة الدين، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير سبيل المؤمنين. ويتسمى أحدهم بالإسلام بمعنى الجنسية لا بالتزام أحكامه الشرعية، فتراهم لا يصلون الصلوات الخمس المفروضة ولا يؤدون الزكاة الواجبة ولا يصومون رمضان. قتل هذا الملحد ما أكفره، أمره ربه بالصلاة تركها، وأمره بالزكاة فأكلها، وأمره بالصيام فأكل وشرب في نهار رمضان، ومع هذا الكفر المتظاهر البواح فإنه يتسمى بالإسلام، قد جمع بين ضلال مع إصرار وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه قد أوجب عليكم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وليست من الفطر في شيء، وهي زكاة بدن تجب على الصغير والكبير وعلى الذكر والإنثى، ولا تجب على الحمل في البطن، ولا تجب على الحمل في البطن. قال أبو سعيد الخدري: كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط. وهذه الأصناف كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي عمدة قوتهم، وهي غالب ما يقتاتونه أهلهم، والفطرة من قوت البلد على حسب ما يطعمونه أهلهم. وقد توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين من شعير، حتى إن البر النقي يعد من القليل، فخص هذه الأصناف بالذكر من أجل أنها غالب ما يقتاتونه في بلدهم وفي زمنهم. أما هذا الزمان وفي هذه البلدان المثرية فإن الناس وخاصة الفقراء قد أخذوا يسخطون الطعام كله، وأن هذه الأصناف التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمدة القوت أصبحت وليست للناس بقوت وليست لهم بطعام، فهم يتطلعون إلى غير القوت من كل ما يقوم بسد حاجتهم ويقوم بعوزهم. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن الفطرة تدفع نقودا متى كانت أنفع للفقراء، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى النقود متى كانت أنفع للفقراء فإنه يجوز التفطير بها، وخاصة في مثل هذه البلدان المثرية إن الفقراء أصبحوا يسخطون الطعام على اختلاف أنواعه ولا يعدونه قوتا لهم. فالشعير إنما هو قوت للبهائم وليست بقوت للناس، وهكذا التمر والبر، لأن الفقير ما يغنيه هذه الأشياء. وقد أفتينا بجواز إخراج القيمة نقودا لأنها أنفع للفقراء، والفطرة شرعت للفقراء الذين يتكففون الناس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. والأصناف التي ذكرت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمن ولا تغني من جوع، ويتطلعون إلى النقود لأنها أقوم بسد حاجتهم وأقوم بقضاء أحوالهم وما يحتاجونه لأهلهم وعيالهم، وهم يتطلعون إلى النقود بشغف، يتطلعون إلى النقود بشغف من أجل شدة حاجتهم إليها ولأنها بسد حاجتهم. فقد أفتينا بجواز إخراج النقود، ولعلها أفضل من إخراج الطعام في هذا الزمان، ولعل النقود أفضل من إخراج الطعام في هذا الزمان، ولا ننفع جواز إخراج الطعام فقد قررنا زكاة الفطر 10 ريالات بالنقود عن كل شخص، كما قررنا زكاة الفطر بالطعام الذي هو العيش الذي هو الأرز عن كيلوين ونص عن كل فرد، من شاء يفطر بالطعام فلا بأس، وإن شاء يفطر بالنقود فلا بأس، ولعلها أفضل في هذا الزمان. أما من يدعي عدم جوازها فليس عنده حجة وليس عنده دليل، لأننا لو عرضنا النقود والطعام على الفقراء لقالوا بأجمعهم نريد النقود ولا نريد الطعام، لأنه لا يسد لهم حاجة. ولو قدرنا أن أحدهم يأخذ الطعام فإن له يذهب به إلى السوق ويبيعه بربع ثمنه أو بنصف ثمنه، فالقائلون بالاقتصار على الفطر التي تفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم غفلوا عن حاجة الفقير وعما هو أنفع للفقير، وقولهم هذا يقتضي إحرمان الفقير من الفطرة، لأن أكثرهم لا يقبل الطعام وإنما يطلب النقود. فهذا الذي جعلنا نفتي بأن النقود أفضل في هذا الزمان من إخراج الطعام، لأنها أقوم بسد حاجة الفقراء والمساكين، أقوم بسد حاجة الفقراء والمساكين، كما أجازوا إخراج القيمة عن زكاة الإبل وعن زكاة الغنم، وهذه آكد من ذلك كله. ثم اعلموا رحمكم الله أن الصيام واجب على كل مسلم صحيح في بدنه مقيم في بلده ليس به علة، يجب حتما أن يصوم رمضان كله أن يصوم، لكنه رخص للمريض ورخص للمسافر. أما المريض الذي يحتاج إلى الأدوية وفي إثناء علاجه فإنه يفطر مع نية الجازمة أنه سيقضي ما أفطره من عدة أيام أخر، وكذلك المسافر فهي رخصة له من الله بأن يفطر حتى ولو كان أريح ما كان، ولكن لا يجوز له الفطر إلا مع العزم الجازم على قضاء ما أفطره من عدة أيام أخر. أما إذا كان ضعيف الإيمان أو كان كسلان بحيث إذا أفطر فإن له لا يستطيع القضاء، فإن له يجب عليه أن يصوم ولا يفطر. ثم إن سفر الناس الآن في السيارات وفي الطيارات على كراسي جلوس لا يضرهم الصوم، ونحن ننصح بأن يصوم حتى تبرأ ذمته من عهدة هذا الواجب، من عهدة هذا الواجب. وقد سأل حمزة بن عمرو الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ فقال لا، هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أما عديم العقل ومختل الشعور الذي لا يحسن الصلاة ولا يحسن الأشياء، هذا ليس عليه صيام ولا طعام، ليس عليه صيام ولا طعام. أما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين بلغا من السن 80 سنة أو فوق 80 ويشق عليهما الصوم فوق المشقة المعتادة، فإن له يجوز لهما أن يفطرا ويطعم كل واحد عن كل يوم مسكين، وقدروا إطعام المسكين بمد من البر، بمد من البر، ويقوم عنه كيلو، كيلو من الأرز، كيلو من الأرز. وإن دعا مسكينا أو فقيرا إلى طعامه فأكل معه وجبة تامة، فقد قضى ما عليه من الواجب. ثم إن الرجل الذي مصاب بمرض ملازم له ويقول الأطباء إن الصيام يزيد في مرضك أو يؤخر من برئك، فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كما قلنا في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وكذلك يجوز للصائم أن يستاك، كما في البخاري عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم. ولأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وبمعنى السواك غسل الأسنان بالمعجون، فإنه يجوز ذلك، وليحرص على عدم دخوله في جوفه وإلا فإن الأسنان من قبيل الظاهر أشبه المضمضة، فإنها لا تضر الصيام، فليجوز ولا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق إذا كان صائما. لكنه لو قدرنا أن الماء سبق إلى حلقه فدخل حلقه بغير اختياره، فإن هذا لا يفسد صومه، بل صومه صحيح، كما قيل: ومن غدا في صومه مستنشقا ممضمضا لحلقه الماء سبق حتى ولو بالغ فيما فعل، فقد قالوا: فليس هذا للصوم مبطلا حتى ولو بالغ فيما فعل. وكذلك إذا احتاج المريض إلى إبرة في كتفه أو في ذراعه أو في إليته فيجوز له استعمالها ولا تبطل صومه، بل صومه صحيح. وكذلك المرأة متى طهرت من الحيض ورأت أمارة النقاء وهو البياض الذي يعرفه النساء، فإن لها تصوم إذا رأت ذلك من الليل، وجب عليها أن تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر أو إلا بعد طلوع الشمس، ويلزمها أن تقضي صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب من تلك الليلة التي انقطع عنها الدم فيها. ومن رأت بعد غروب الشمس أنه خرج منها دم وشكت هل كان قبل الفطور أو بعده، فإن صومها ذلك اليوم صحيح، لأنه اليقين، والشك ما يرفع اليقين، والشك لا يرفع اليقين. وكذلك النفساء متى كان الدم موجودا معها فإن لها نفساء كالحائض تترك الصلاة وتترك الصيام، فإذا انقطع عنها الدم لعشرة أيام أو لعشرين يوما فإن لها يجب عليها أن تبادر للطهور فتغتسل وتنوي الصيام وتصوم وتصلي. أما ما يفعله بعض النساء من كون إحداهن ترى النقاء أي البياض الخالص ثم تترك الصوم والصلاة يومين وثلاثة أيام في كلها تقول أخشى أن يعاودني الدم، فإن هذا خطأ وتفريط منها في عبادة ربها، فمن واجب المسلمة أن تفزع إلى الطهارة من حين ترى النقاء وتغتسل وتفعل واجباتها من صلاتها وصيامها، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كذلك لو فقدت الماء كالأعرابية في الفلاة حين انقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس وليس عندها ماء تغتسل به، فإنه يجب عليها أن تضرب التراب بيديها فتمسح به وجهها وكفيها تنوي بذلك الطهارة، وتعتبر بأنها طاهرة، تصلي وتصوم وتمس المصحف وتقرأ القرآن وتفعل كل ما يفعله النساء الطاهرات من جنابة وغيرها، لأنها في حكم الطاهرات والله جعل التيمم بدلا عن الطهور.
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فسماه طهورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فما تنقطع الماء عن البيت ولم يجدوا ماء يغتسلون به لجنابتهم أو لوضوئهم فإنهم يتيممون الصعيد، ولا يلزمهم أن يطلبوا من جيرانهم ماء يغتسلون به، بل يتيممون حتى يصل إليهم الماء ثم يغتسلون. وصلاتهم صحيحة، وصلاتهم بالتيمم صحيحة. فهذه من شؤون أحكام الفقه، فقه الصيام الذي نجب أن يتعلمه الناس. ثم إن الصيام الإنسان متى كان عليه من أيام أفطرها فإنه بعد الصيام وبعد أيام العيد يقضي ما عليه، إن شاء أن يصوم 6 أيام من شوال الذي ورد الحديث فيها: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله، فليبدأ بصيام 6 قبل صيام الفرض، ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من الفرض. فهذه أحكام الصيام عرضناها عليكم للتفقه فيها، وقد ذكرنا أن الحامل متى رأت شيئا من الدم فإنها تصوم وتصلي، وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة، لأن الحامل لا تحيض، وإنما هذا الدم بمثابة السلس الرجل وبمثابة سيلان الجرح وغير ذلك. فانتبهوا من غفلتكم وتوبوا من زللكم وحافظوا على فرائض ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبق علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.